بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال هذا بحث مهم جدا، لأنه لو واجهنا تعارضا غير مستقر، فمثلا روايات الخمر روايات تدل على نجاسته، وروايات أخرى يستفاد منها الطهارة، فالتعارض القائم بين روايات الخمر أو روايات الكافر الكتابي هو تعارض غير مستقر جزما. السؤال هنا، هل إن المرجحات موافقة الكتاب مخالفة العامة يمكن تطبيقها في موارد الجمع العرفي؟ بمعنى إن الرواية التي توافق الكتاب يؤخذ بها حتى وإن كانت أعم، ونطرح الأخص لأنه مخالف للكتاب، أم إن إعمال المرجحات لا تأتي إلا في موارد التعارض المستقر؟ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هذا معروف عنه يعمل المرجحات حتى في مورد الجمع العرفي، فطرح الروايات التي دلت على طهارة الخمر بدعوى أنها مخالفة للكتاب. قضية الميسر، رجس من عمل الشيطان، كان يفسر الرجس بمعنى النجاسة، وأيضا طرح الروايات التي صريحة في طهارة الكتاب بدعوى أنها مخالفة للكتاب، إنما المشركون نجس. فهو يعمل المرجحات ويطرح الخاص ويطرح الأظهر، معنى أن الموارد تقدمت، ويطرح حتى الحاكم والمقيد، كل يطرحها، لأن قواعد التعارض المستقر والرجوع إلى المرجحات عنده تجري حتى في موارد الجمع العرفي. جيد؟
يعني شيخنا عند مقدم على الجمع العرفي لو في عارض واحد، أنت إما تجمع جمع عرفي أو تعمل المرجح.
لا لا لا، يقول مباشرة أنه الخاص يطرح لأنه مخالف الكتاب. وأكو عتب يعني يسجله صاحب الحدائق، وأخذنا عبارته في أكثر من مناسبة، يقول إن الفقهاء قد مالوا عن طريقة أهل البيت عليهم السلام، وتقريبا قريب الشيخ الطوسي هم يتكلم عن نفس المفهوم، يقول قد أحدثوا قواعد أنتجتها عقولهم، وهي قضية الخاص العام، المقيد والمطلق، والحاكم والمحكوم، الأظهر والظاهر، يقول وتركوا ما أسسوه أهل البيت لهم من ملاحظة الموافق للكتاب، ملاحظة الشهرة، المخالفة للعامة. فصاحب الحدائق أيضا لديه هذا الاتجاه، وهو إعمال مرجحات التعارض المستقر حتى في موارد الجمع العرفي. وبجيد، ما هو المستند في ذلك؟ على ماذا أستدل؟ استدل على ذلك بالإطلاق، إنما دل على إعمال المرجحات مطلق، لم يقيد إعمال المرجحات إذا كانت تعارض مستقرة، وإنما خذ ما وافق الكتاب، سواء أنك تتمكن من الجمع أو لم تتمكن، خذ ما خالف العام مطلقا، وهكذا الترجيح لبقية الأمور، فالتمسك بالإطلاق. السيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإطلاق بجوابه، يقول الكلام غير صحيح. الجواب الأول هو يذكره ولكن لا يرتضي، فيضطر أن يعدل إلى جواب آخر، لكن لا يذكر وجه عدم الرضا به، هو يذكره على كل حال. الجواب الأول، هناك مقيد لهذا الإطلاق، والمقيد سنعبر عنه والمقيد معنوي تقريبا. إن الذي سأل الإمام عليه السلام في التفتيش عن وجود مرجحات، يقول كل الروايات التي ذكرت إعمال المرجحات كانت ناظرة إلى مسألة تحير الراوي. سيدي يأتي عنكما خبران متعارضان فبأيهما نأخذ؟ هناك تحير قد فرضه الراوي، ولا يرتفع هذا التحير إلا بالرجوع إلى المرجحات. ومن الواضح في موارد الجمع العرفي لا يوجد تحير، فالخاص قرينة على العام، المقيد ماذا؟ قرينة على المطلق. فقرينة التحير المأخوذة سلفا في جو الروايات قرينة على تقييد إطلاق لو وجد إطلاق في المرجحات. فإذا إعمال المرجحات ليس مطلقا، وإنما في فرض التحير، ولا تحير في موارد الجمع العرفي. هذا هو الجواب الأول. السيد الشهيد ما يعني ما علق عليه، بس يبدو ما مرتضي. ذاك ايش قال؟ قال والصحيح ان يقال بالتقريرات، ويش يبين لماذا هذا الجواب غير صحيح. يقول هو هناك في التقريرات على السريع يعني ما نتاخر به، يقول ان هذا صحيح في بعض السنه روايات الترجيح مفروضه فيها التحير، الا انه في بعض الروايات هو الامام مباشره إذا جاءكم خبران أخذ ما وافق الكتاب، وإذا روح للعامة.
مو نكتب التحير.
هو باليوم ما يصور بتحير. فالتحير في الأسئلة التي كانت توجه إلى الإمام عليه السلام، أما إذا كان يبتدئ الإمام بأعمال المرجحات ولا يوجد تحير أساسا. ثم يقول على أنه من المحتمل حتى قضية أن الإمام يريد مرجح تعبدي يجري في كل الصور، شيلكم علاقة. يعني يريد يخطط طريقة العقلاء في الجمع العرفي مثلا، احتمال عليه. على هذا الجواب غير صحيح. خلنا نقرأ نخلص من يومنا. الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل مواد الجمع العرفي؟ قد يقال. من هذا القائل قلنا؟ صاحب والشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك المواد، إطلاق ما عندهم غير الإطلاق، فتكون هاي الروايات لو تمت طبعا صدق أكو بها إطلاق راح تردى عن من؟ عن السيرة التي تجمع عرفا، فتكون رادعة بالإطلاق عما تحتضيه القاعدة العقلائية. وطبعا أكيد ظهر عندك جواب جديد، شنو؟ إن هذا المقدار من الإطلاق لا يصلح قرينة على الردع عن طريقة الجمع العرفي. ليش؟ لأن قوة الردع لابد تتناسب مع من؟ مع قوة المردود. مجرد تتمسك لي بالإطلاق لضرب سيرة متجذرة وهو حمل الخاص على العام، حمل المقيد على المطلق بلسان باهت ليس فيه تنصيص على الطريقة، ما يمكن الاعتماد على هكذا إطلاق. سجد ما أثار هذا الإشكال عليه وقد يجاب. هذا الجواب الأول، بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين. خب جيد، وهي الحيرة موجودة في الجمع العرفي، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين، فهذه قرينة لكنها قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إن من تصرفها إلى موارد التعارض المستقر خاصة، لأنه لا تحير في موارد التعارض غير المستقر. قلنا سيد الشهيد وكأنه ما مقتنع به، لذلك قال والصحيح أن يقال. هذا جواب ثاني. الجواب الثاني يقول تتذكرون روايات العرض على الكتاب كانت تتحدث بهذا اللسان، إن الرواية التي تخالف الكتاب على نحو الإطلاق والتقييد فيمكن الاعتماد على الرواية المذكورة ماذا؟ في التقييد أو في التخصيص، لأن قلنا روايات العرض تطرح الذي يخالف الكتاب زغرف باطل، اللي تخالف الكتاب على نحو التباين، أما اللي تخالف على نحو الإطلاق والتقييد الإمام هي صادرة من يمه هذه الرواية أساسا، فما يتحاشى عنها ولا يستنكر صدور. جيد، لكن هذه الروايات قالت هذا الخبر بحد نفسه إذا كانت المخالفة على نحو التعارض غير المستقر كان يقيد الكتاب ويقدم على الكتاب، إلا أنه إذا ابتلي بخبر آخر معارض له، جيد، هنا هذا الخبر الآخر سوف يسقط ماذا؟ الخبر الأول عن تقييد الكتاب، وإنما تكون المرجحية لمن؟ للخبر الآخر الذي يوافق الكتاب. عندنا روايات موجودة، مثلا يعني فقهية موجودة، روايات تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تخلي أكو فترة ممتدة إلى صلاة الظهرين إلى غسق الليل. طب لو جتنا رواية، افترض رواية تقول إن لا، صلاة الظهر الظهرين ما تنتهي إلى الغسق، تنتهي ما قبل بثلاث أربع ساعات، وبنعمل التقييد أو لا نعمل؟ نعمل التقييد، هذا ما بي مشكلة، لكن هذه الرواية التي تقيد الكتاب عارضتها رواية أخرى تؤيد الكتاب، تقول إيه فعلا الظهرين إلى الغسق، هنا من يقدم؟ تقدم الرواية الأخرى لأنها خذ ما وافق الكتاب، وتلك الرواية يعني هي بحد نفسها لولا وجود المعارض لها لكانت تستحق التقديم، لأنه وجد معارض لها فلا تستحق التقديم، صارت هذه توافق الكتاب وتلك أصبحت مخالفة للكتاب. جيد، هذا معنى شو الذي يقول سيد الشهيد؟ هذا معنى أن الخبر الأول جيد في معارضته للخبر الثاني، يعني حينما نلتجئ إلى الترجيح بالكتاب لابد سنخ معارضة يختلف عن معارضة هذا الخبر مع الكتاب، لأن معارضة الخبر مع الكتاب قبل وجود صاحبة كانت على نحو الإطلاق والتقييد، لكن حينما واجهه خبر آخر وسقط الخبر الأول لابد أكو ثمة معارضة مختلفة أشد وأصعب من مخالفة الخبر الأول مع الكتاب، لابد أكو معارضة بين الخبرين مختلفة جدا حتى اضطررنا أن نرجع إلى إعمال المرجحات. لاحظ، وإلا لو كان نفس نمط المعارضة، يعني معارضة الخبر الأول للكتاب هي عين معارضة الخبر الأول للخبر الثاني أيضا إطلاق وتقييد، إلى معنى إعمال المرجحات؟ لا معنى إعمال المرجحات. فلا بد أن نقول إن المعارضة، معارضة الخبر الأول مع الكتاب هي أشد وأصعب من مخالفة الخبر الأول مع الخبر الثاني، ولا تكون إلا المعارضة بينهما تعارض مستقر. هذا معنى إذن إعمال المرجحات متى تكون؟ إعمال المرجحات متى تكون؟ خذ ما وافق الكتاب والمخالفة العامة بين الخبرين، إذا كانت المعارضة بين الخبرين معارضة مستقرة. زين؟ سيشير ما يطلع على حاجة. يقول والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة، هم ترى هم قرينة، لكن قرينة معنوية أيضا هم. لاحظوها تدل على عدم شبهة الجمع العرفي. بالله بيعرف. فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح اللي سيد الشهيد خذها قال بالحلقة الثانية وما علق عليها، رواية عبد الرحمن تذكروها؟ شنو قالت الرواية الأولى اللي ما بها سؤال؟ مباشرة الإمام قال إذا جاءكم خبران متعارضان فخذ ما وافق الكتاب ثم مخالفة العامة، مباشرة الإمام هكذا قال. فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح اللي ما نقلها سيد الشهيد اعتمادا على ما ذكره في الحلقة الثانية، قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه. شلون عرفنا؟ لأنه أخذت بنظر الاعتبار إعمال المرجحات، لو كان غير حجة ومخالف للكتاب على نحو التباين، إلى معنى ننتظر أعمال المرجحات؟ إلى معنى؟ هذا معنى أن مخالفة الخبر للكتاب سنخ مخالفة لا تسقطه، ولا لو كانت هي مخالفة على نحو التباين، على معنى الإمام يعتني به ويدور له على مرجحات. لاحظ كيف؟ هاي النقطة طبعاً أنت كنت تطلعها، إن الإمام من قال خذوا ما يوافق، هذا معناه أن الخبر الثاني شنو طريقة مخالفته مع الكتاب؟ تباين؟ لا، لأن لو كان تباين أساساً هو ساقط عن الحجية، هذا معناه أن مخالفته مع الكتاب كانت على نحو العموم المطلق. يقول فإن الرواية الأولى من رواية الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه بقرينة البحث عن المرجحات وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، فإذا كان هو حجة في نفسه صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين كلاهما حجة، أحدهما موافق مع الكتاب مخالف مع الكتاب اللي هو الخبر الأول لولا المعارض كان يتقدم، والآخر موافق له، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في حد نفسه، أما إذا إجا إلى معارض لا، فإذا شنو المعارض اللي إجا؟ لابد معارضة تختلف عن معارضته هو مع الكتاب، وهذا يعني أن المعارضة المفروضة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة بين الخبرين على نحو التعارض المستقر، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقرة. واضح إن شاء الله. الخامس إن أخبار العلاج، إحنا عندنا التعارض مرة على نحو التباين، جيد؟ فهذا هو القدر المتيقن من شمول روايات الترجيح له، يعني كلاهما متباينة. هذا يقول يرتمس الصائم ولكن ينفي عدم الحمل، فأعمال المرجحات في مورد التعارض المستوعب على نحو التباين هو القدر المتيقن. وين صار الكلام عندكم؟ فيما إذا كان التعارض غير مستوعب، يعني في مورد العموم من وجه، تعلمون في مورد العموم من وجه فقط أكون نقطة معارضة وأكون نقطة افتراق من الطرفين، لا معارضة فيها، نقطة المعارضة هنا، هاي نقطة المعارضة مادة الاجتماع أيضا خاضعة لأعمال المرجحات؟ يقول لا، ليست خاضعة. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول المحقق النائين عنده تفصيل بين هذه المرجحات، يقول المرجحات اللي ترتبط بجانب الصدور لا يمكن إعمالها أساساً في مورد التعارض، غير في مورد التعارض على نحو العموم من وجه، اللي شنو ترتبط بجانب الصدور؟ مرجحات الصدورية، قلنا تابع لصفات الراوي أعدلهما أفقهما في الحديث، هذه يقول لا تعمل في موارد العموم من وجه، والمرجحات المضمونية اللي هي موافقة كتاب مخالفة العامة إيه هذا ممكن أعماله. طبعا هذا التفصيل في قبال من؟ في قبال من يقول إن هذه المرجحات تجري حتى في مورد العموم من وجه. شنو منشأ التفصيل؟ لاحظوا شيخ النائم يقول إحنا لو جئنا إلى موارد العموم من وجه، زين عندنا مادة اجتماع هي مادة معارضة يعني، ومادتين للافتراق، إذا نريد نطبق المرجحات الصدورية فنحن بين احتمالين، إما نقول نطبق المرجحات الصدورية في مادة المعارضة يعني مادة الاجتماع ومادة الافتراق عدم المعارضة، أو نقول لا نخص التطبيق في مادة المعارضة، وكلاهما باطلة. أما إعمال المرجحات في مورد المعارضة وفوق مورد الاتفاق هذا بلا معين، لأن مورد الافتراق مورد عدم معارضة، فلماذا نعمل المرجحات؟ فإعمالها في مورد المعارضة ومورد الافتراق هذا بلا وجه، لأن مورد الافتراق مو مورد معارضة، شلون تعمل المرجحات؟ وإن قلت لا فقط في مورد المعارضة أريد أعملها، أسقط صدور الخبر فقط في مورد المعارضة، أما في مورد الافتراق أخذ بالخبر، يقول لك هذا تفكيك في حجية الصدور، والخبر يو صادر يو مو صادر، صادر بمقدار وليس صادر في مقدار آخر، هذا غير صحيح. فقال إذن المرجحات الصدورية ما نعمل، أما المرجحات المضمونية أي نعملها فقط في مادة الاجتماع، اللي وافق الكتاب في مادة الاجتماع نأخذ به، مادة الاجتماع يعني مادة المعارضة، واللي خالف العامة نأخذ به، ولا نعمل المرجحات في مادة الافتراق. ليش؟ يقول لأن حجية الدلالة قابلة للتفكيك غير حجية السند. حجية السند مو انحلالية على نحو العموم المجموعي، إما تجري أو لا تجري، الخبر صادر أو غير صادر. أما حجية الدلالة لا، انحلالية، نتعبد بصدورها في غير مورد المعارضة ولا نتعبد بصدورها في مورد المعارضة. فعند المحقق النائين التفصيل بين المرجحات الصدورية فلا يمكن إعمالها في مورد الجمع العموم من وجه، والمرجحات المضمونية يمكن إعمالها في مورد المعارضة فقط، ولا يزلزم منه هذا تفكيك في الحجية. يقول أن الحجية بلحاظ الدلالة لا بأس بها لأنها انحلالية. سيد الشهيد ما أدري ضار بعد ما عنده خلق يناقشهم، لأنه بالبحث الخارجي ناقش المحقق النائني قال لي هنا كافي. يقول الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعى كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟ وقد نقل عن المحقق النائيني قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالأوثقية، وبين المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العام. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية ما نقدر نطبقها هنا، لا تشمل الفرض المذكور. لماذا؟ لأن تطبيقها إن كان على نحو يعني تطبيقها في مادة الاجتماع يعني مادة المعارضة ومادة الافتراق، هذا معقول؟ مادة المعارضة لا يوجد تعارض، ليش تطبقها؟ إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجهه رأساً فهو بلا موجب. ليش؟ لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض، وإن كان على نحو يحفظ فيه يحافظ فيه على مادة الافتراق، يعني راح نطبقها فقط في مادة المعارضة ومادة الافتراق لا تعارض، ما نرجع للمرجحات، فهو مستحيل. عجيب، ليش؟ ليش مستحيل؟ يقول لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. وأما المرجحات المضمونية هذا ماكو مشكلة، لأن الدلالة شو تكون انحلالية بلحاظها، وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط، ولا يستلزم مسألة التفكيك والاستحالة، لأن دليل حجية السند غير دليل حجية الظهور. دليل حجية السند مجموعية، دليل حجية الظهور لا انحلالية. طبعا هذا ما له أي وجه. سي شيء هناك رد عليهم قال حتى قضية دليل حجية الدلالة انحلالية ولا يلزم محذور. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، ولذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحث الخارج فوق الجدير. أصدقكم يقول بعد سي شهيد هنا كتبناها، فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه. وهذا المهم جدا، أنه الإنسان دائما يستشعر حالة القبول في أعماله، لأنه في الواقع هو ما يعرف وين النجاة اليوم. إحنا عندنا يعني مو مشخص عندك النجاة في الدرس في الصلاة في ما تعرف وين بالضبط، لأن هي كلها مجالات مفتوحة. فالإنسان لابد يقصد القربة في كل الأعمال، لعله واحد من هذه الأعمال هو ينجي هذا الإنسان. لذلك إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. هذه قضية مهمة جدا، وإلا إنه أقراص الخبز الثلاثة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. هو هاي الملاك كله لوجه الله. المشكلة إنه مو واحد يفكر بكم تصدقت، المهم بكيف تصدقت ولمن نويت، هاي هي المحور الرئيسي. ما يعني ما يغنيك ولا أي نفع ولا أي جدوى أنت تصدق بجبل من ذهب، والجدوى تكون لا بالروح، بروح العمل هذا سواء كان هو بسيطا. يقولون انه الحكومة الإسلامية في اول وضعها يعني من انتقلت من مكة الى المدينة، الموارد الاقتصادية ضعيفة كلش كانت. عادة الناس تقصد بيت القائد الوضع حتى يستعطون من يمه. فيقول يأتي شخص ويطرق الباب على بيت القائد، تخرج له سيدة الزهراء عليه السلام من خلف الباب، يقول لها إني لم أأكل منذ 3 أيام. فيقول دخلت جاءت بجلد كبش كان ينام عليه الحسنات، قالت تفضل بيعه. من يشتري هذا؟ شنو فكرت بحال آخر؟ عندها خمار، فطلبت من الجارية تذهب للسوق تروحنا رهينة وتجيب لها أموال حتى يعطل هذا الشخص. وتصور الموقف إنه سيد الزهراء بعد خلاص بعد يعني خروج ما تبقى بهذا الحين ما يفكون الرهن عنه. فهذا الشخص ما يعرف إنه من هذا البيت طلع الخمار على بهاي الطريقة، هو أخذه جارية راحت وجابت الفلوس وخلاص مش الأمر. بس بعدين عرف الأمر، شوف إنه الإخلاص اللي هاي القضية اللي صارت، عرف إنه الأمر إنه هذا البيت فيش عنده إيثار. لذلك شوف الشعراء سجلوا هاي القضية، يعني ما مر شاعر على هاي القضية إلا وصاخ بحسب هو ما يرى، جاءت لتنقذه برهن خمارها، يا سحب أين مداك من جدواها. يعني السحب أنت قضية قهرية، بس قضية هي العمل هو بسيط جدا يعني، بس شوف روح العمل هو من يصدر. فسيد دائما هاي إحنا نكون كل أعمالنا نكون نركز على قضية القربة إلى الله تعالى، لأن في الواقع واحد ما يعرف طريق النجاة وين. وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهاي إحنا القضية معكوسة اليوم قاعد نسوي. يقول في الاحتضار تشخصت الإنسان 3 حقائق، 3 حقائق تشخص له. الحقيقة الأولى المال، فيقول مالي مالي، يجي الجواب كفنك، ها خلاص ما عندك شيء. طبعاً جواب مؤلم هذا، هلا أنا كل اشتغلت هن وين راح، دخلت بالشبهات وشيء ما كفنك. يقولوا زين مالي أولادي، هاي أولادك يوصلوك إلى القبر، وإذا صار عندهم يعني يزوك مرات ما عندهم وقت بعد النسي يروح انتهى. عرف جماعة ما يندلون قبر أبوهم ما يندل، يقول ما زعلان. بعدين يقول مالي عملي، يعني العمل يقول لا قد كنت بعد شنو ظنينا فينا ما كانت تعمل، فبعد خلاص نتيجة طبيعية ما يفيدك عملك لأن أنت كنت ظنين عن بينا. هاي قضية عكسية إحنا قاعدين نعملها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والفاتحة إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح أمواتنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم السؤال.